يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الحديث يقع في صحائف، الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب، الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. هذه الصحائف قدمتها وطويت فيما بيننا. الصحيفة الرابعة الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. حدثتكم عن المرجع اللص، عن أول مرجع شيعي أسس اللصوصية وصارت أساسا للمرجعية الشيعية إلى يومنا هذا. إنه ذلك السافل الكذاب المنحط الحقير المرجع الديني الشيعي الأول محمد ابن أحمد ابن الجنيد البغدادي، المتوفى بحسب ما هو معروف سنة 381 للهجرة. مر الحديث بخصوص هذا المرجع السافل اللصي الكذاب الناصبي المخادع، والذي قلدته الشيعة في بداية الغيبة الكبرى. بعد أن تم الكلام بخصوص هذا الكذاب الأشر، انتقلت إلى مرجع آخر هو المرجع الأشهر والمرجع الأكثر منزلة بين مراجع الشيعة، إنه المفيد محمد ابن محمد ابن النعمان، الذي لقبه المعتزلة بالمفيد، لقبه الرماني من علماء المعتزلة الكبار، لقبه بالمفيد، لقبه أيام كان فتيا، هذا لقب عرف عن المفيد منذ صغر سنه. حدثتكم ما حدثتكم وقرأت عليكم من رسالته العملية المقنعة فيما يرتبط بموضوع الخمس، وكان الرجل حائرا. السؤال: إمام زماننا حين أرجعنا إلى رواة الحديث، أرجعنا إلى أناس جعلهم حجة من قبله، أرجعنا إلى أناس يعيشون حيرة في دينهم. قطعا المفيد هنا لا ينطبق عليه هذا العنوان من أنه راوية حديث. إذا كان المفيد لا ينطبق عليه عنوان راوية الحديث، فهل ينطبق على الخوئي؟ أو ينطبق على محمد باقر الصدر؟ أو ينطبق على السيستاني؟ إذا كان هذا العنوان لا ينطبق على المفيد، الإمام الحجة حين قال لنا أنعود إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم، فهل يعيدنا إلى حجة من قبله؟ هو لا يعرف أمر دينه، هو حائر في أمره. فقد قرأت ما قرأت عليكم من حيرة المفيد، وذكر لنا أيضا حيرة سائر فقهاء الشيعة. لا أريد أن أقرأ كلامه مرة أخرى، فأنا لا أملك وقتا كافيا. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة الماضية، أو أن تعودوا إلى المصدر، إلى الرسالة العملية للمفيد التي هي المقنعة. لكن المفيد هكذا قال: وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب. لماذا اختلفوا؟ لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، لا يوجد نص عن المعصوم. إذن من أين جئتمونا بكل هذا الهراء؟ هذه الآراء الكثيرة التي وضعتموها بين أيدينا، من أين جئتم بها؟ جاءوا بها من عند أنفسهم، وهذا إفتاء بغير علم بدرجة قطعية واضحة، لا يجوز العمل بآرائهم. هذا إفتاء بغير علم. ها هو المفيد يصرح بنفسه: وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب، وهو من بينهم، هو لم يقف على رأي واضح، ذكر ثلاثة آراء بين تأييده لها ومن أنها على حد الصواب. صحيح قال في القول الثاني، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لكنه صوب رأيين آخرين، فماذا يفعل المكلف؟ يجب عليه أن يعود إلى رواة الحديث وليس إلى المفيد. المفيد ما هو من رواة الحديث؟ لو كان من رواة الحديث المقصودين بكلام الإمام الحجة صلوات الله عليه لما وقع في هذه الحيرة. أليس الفقيه عند أهل البيت لا تهجم عليه اللوابس؟ هل هذا فقيه لا تهجم عليه اللوابس؟ لقد هجمت عليه اللوابس وهجمت على سائر فقهاء الشيعة. هؤلاء ما هم بفقهاء العترة، هؤلاء فقهاء الشيعة، فقهاء الناس بالضبط، مثلما أبو بكر وعمر ما هم خلفاء رسول الله. رسول الله لم ينصبهم، الناس نصبوهم، الأمة نصبتهم. في الحقيقة هم الذين نصبوا أنفسهم، وبعد ذلك الأمة رضيت، الأمة التي عاصرتهم. وإلا فإن الأمة ليست هي التي ذهبت إلى سقيفة بني ساعدة. أبو بكر وعمر والذين معهم من أصحاب الصحيفة المشؤومة هم الذين خططوا وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. لماذا لم يذهبوا إلى مسجد رسول الله لو كان الأمر سليما وبريئا؟ لماذا ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة؟ لأن القضية كانت مخططا خبيثا. لماذا لم يجتمعوا في مسجد النبي؟ لماذا ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة؟ هذا السؤال يطرح نفسه بوضوح. إذا كان همهم مثلما قالوا أنهم يريدون صلاح الأمة، فصلاح الأمة هل يكون في سقيفة بني ساعدة أم في مسجد النبي؟ إذا كانوا خلفاء للنبي لماذا لم يقرروا الخلافة في مسجد النبي وقرروها في مكان آخر بعيد عن مسجد النبي؟ لماذا؟ لأنها مؤامرة، القضية واضحة، المكان والزمان يخبران عن أنها مؤامرة. المكان بعيدا عن مسجد النبي، الزمان النبي لم يدفن بعد، أي زمان هذا؟ والاجتماع خلي من الهاشميين وخلي من خيرة الأصحاب من أمثال سلمان. النبي ما قال إن أبا بكر منا أهل البيت، قال عن سلمان إن سلمان منا أهل البيت. النبي ما قال عن أبي بكر من أنه أصدق من غطته السماء وسار على الأرض، قال هذا عن أبي ذر من أنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر. هؤلاء هم الذين خالفوا أبا بكر وعمر وعثمان. الحكاية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الأدلة، البرنامج ليس منعقدا لهذا الموضوع، لكن الأمر واضح وواضح جدا. أعود إلى كلام المفيد وأعود إلى حيرته. المرجع الحائر يجب أن يعرض عنه لأنه لن يمنح الوضوح، فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. حينما يكون المرجع فاقدا للوضوح فإنه لا يستطيع أن يعطي الوضوح. هذه الحالة حالة مسيطرة على فقهاء الشيعة في موضوع الخمس وفي غيره، لكننا نتحدث في موضوع الخمس الآن في هذه الحلقات. حالة الحيرة عند مراجع الشيعة منذ ابن الجنيد وإلى الآن وإلى السيستاني، هذا الذي تشاهدونه في برامج التلفزيون حينما يخرج بعض المعممين ويجيبونكم على أسئلتكم عن الخمس، باعتبار أن الحديث عن الخمس بشكل قاطع، يجيبونكم بشكل قاطع. هؤلاء جحوش الذين يخرجون على الفضائيات من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، هؤلاء جحوش لا يعرفون ماذا يجري في الكواليس، هؤلاء يحفظون معلومات وكأنها مسلمة، فحينما يتحدثون عن الخمس يتحدثون بحديث المسلمات. هو نفسه هذا المعمم الجحش الذي يجيب على الفتاوى عبر الفضائيات، لو رجع وسأل المرجع فإنه سيجد المرجع في حيرة من أمره، وإنما هذا كلام يذكرونه لكم مثلما يجيبون بإجابات واضحة حينما يسألون، لكنهم فيما بينهم وبين أنفسهم في حيرة من أمرهم. المراجع إن لم يكونوا جميعا، أكثر المراجع لا يعملون برسائلهم العملية ولا يعودون إلى الأبحاث الفقهية التي يطرحونها في دروس الخارج، حينما يحتاجون أمرا شرعيا يذهبون إلى كتاب وسائل الشيعة، يفتحون الكتاب يذهبون إلى الباب الذي يحتاجون منه المسألة، ولا يقرؤون كل الروايات، يقرؤون رواية واحدة ويعملون بها. لكنهم حينما يتحدثون في الدروس وحينما يجيبون الناس يتحدثون بطريقة أخرى، هذه عدة شغل، يضحكون عليكم لأنهم يجدون الحيرة في هذا المنهج الطوسي. ومنهم من لا يبالي أصلا بالطريقة التي يعمل بها ما دام بعيدا عن أنظار الناس، هم يعبؤون لأمر الناس، ماذا يقولون للناس، ويعبؤون بأمر السنة كذلك، ماذا سيقول السنة عنا. هذه الحقائق التي أطرحها في هذا البرنامج أكثر ما يؤذي مراجع النجف هو أن السنة اطلعوا على عوراتهم وقبائحهم، هم ليسوا مهتمين أن هذه الحقائق حقائق ولا بد أن يرتب عليها الأثر، هذا الأمر لا يعبؤون به ولا يحسبون حسابا كبيرا للشيعة الحمير من أتباعهم، لأنهم يعلمون لو أرادوا أن يلوطوا بأتباعهم من مقلديهم فإن أتباعهم سيعتبرون هذا مكرمة ويعتبرون هذا بركة، هذا مساج نوري من قبل المرجع لكنه بشكل داخلي لإدخال البركة إلى أعماق جوف الإنسان. أتباع المراجع حمير، حمير بتمام معنى الكلمة، ولذا لا يخافون منهم، لا يعبؤون بهم، هم يحسبون ألف حساب أن تتشوه صورتهم عند السنة، ماذا سيقول السنة عنا، لقد فضحنا هذا الرجل أمام السنة. هذا شغلهم الشاغل، لا علاقة لهم بإمام زمانهم ولا علاقة لهم بالدين، هل هذا الدين الذي هم عليه دين صحيح أو لا، ولا يعبؤون بالشيعة لأن الشيعة حمير. هذا هو الذي يعبؤون به، إنهم يفكرون كيف يخدعون تلامذتهم. بعض التلامذة يعرفون الحقيقة ولكنهم يجدون معيشتهم مع هؤلاء المراجع، والمراجع يرتاحون لمثل هؤلاء، لكنهم يخافون من بعض الطلبة الذين ربما تصحو ضمائرهم، وأنا أشك في ذلك، لا أعتقد أن معمما يصحو ضميره، ربما تكون هناك استثناءات. هذه العمامة الإبليسية كما تصفها الروايات، هذه عمامة العباسيين. الروايات تصف هذه العمائم التي يلبسها مراجع الشيعة بعمائم إبليس، أتحدث عن هيئة العمامة. هذه العمائم الإبليسية العباسية القذرة، ما إن توضع على الرؤوس حتى يتحول هذا الكائن الذي كان متدينا قبل العمامة وجاء من عائلة كريمة وجاء من عشيرة شريفة وكان إنسانا مستقيما، ما إن يضع هذه القندرة على رأسه حتى يتحول إلى بهيمة، حتى يتحول إلى كائن فاقد للضمير، يتحول إلى كائن ربه ذكره، ربه بطنه، ربه هذه الدولارات التي تنزل في جيبه. هذا هو الواقع الذي يجري في المؤسسة الدينية، وهذا برنامج مدروس خطط له الشيطان، وبعد ذلك جعل مراجع المذهب الطوسي نوابا عن في تنفيذ هذا البرنامج. هذه الحقيقة من الآخر، وإلا هؤلاء الجحوش الذين يخرجون على الفضائيات كي يجيبوا على فتاوى السائلين من الشيعة، أو أولئك الحمير الذين يرتقون المنابر الحسينية حينما يتحدثون في موضوع الخمس يتحدثون بشكل قاطع بينما مراجعهم في حيرة من أمرهم. السبب في الحيرة ليس هناك من نصوص يستطيعون أن يستدلوا بها على تشريع الخمس زمان الغيبة، فكل مرجع يصنع له طريقة لسرقة الشيعة، ولذا هم في حيرة ماذا سيصنعون. لو تحدث متحدث من أمثالي يعرف الحقيقة بتفاصيلها، مطلع على المصادر والأدلة والتأريخ، هذه حيرتهم. هم لا يعبؤون بالشيعة الحمير الذين قد ركبوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ. نحن نتعامل مع مجموعة من الكذابين السفلة، هؤلاء الذين يقال لهم المراجع. أنا أنقل لكم قناعتي، وليس بالضرورة أن تقبلوا قناعتي، هذه قناعتي وأنا أتحدث بها بشكل صريح، لأنني مقتنع بها ولأنني صادق فيما أقول، على الأقل فيما بيني وبين نفسي، عبر عقود من الزمن، بل عبر حياتي كلها، لا أعرف أشخاصا أكذب من مراجع الشيعة، لا أعرف أشخاصا أكذب منهم. هؤلاء كذابون خبثاء، وكذابون إلى حد بعيد جدا، يكذبون حتى على أنفسهم إن كانوا بحاجة أن يكذبوا على أنفسهم، وإن كانوا هم يعلمون من أنهم كذابون، يعلمون هذا عن أنفسهم. الإنسان أعلم بنفسه من غيره، يكذبون على الجميع. هذا الذي يقال لكم مشكلة مراجعنا في الحواشي يا أخي وفي الحواشي غواشي، هذا كذب من المراجع أنفسهم. الحواشي براء، الحواشي يكذبون بكذب المرجع نفسه. أكاذيب الحواشي، مهازل الحواشي، فساد الحواشي من ذلك المرجع الكلب ابن الكلب، من المرجع نفسه الكلب ابن الكلب يخرج الكذب على ألسنة أبنائه وأصهاره وحاشيته ووكلائه. الحواشي لا يكذبون لأنهم إذا ما كذبوا سيطردون. الكذب يخرج من المرجع الكلب ابن الكلب نفسه. هذه مشكلة الشيعة التي لا يعرفونها، هذه قناعتي وأنا أقمت الأدلة عليها، والأدلة موجودة على الشبكة العنكبوتية عبر المئات والمئات من الساعات، وعبر المئات والمئات من الأدلة والوثائق التي تكشف أن مراجع الشيعة كذابون كذابون كذابون، يكذبون في كل شيء ويأمرون أبناءهم وأصهارهم ووكلاءهم أن يكذبوا لتعظيم شأن المرجعية، وأن يكذبوا لتقزيم الذين يختلفون مع المرجعية أو الذين ينافسونها. فهم يكذبون في جميع الاتجاهات، وكل ذلك الكذب يخرج من تحت العمامة القذرة النجسة للمرجع الكلب ابن الكلب نفسه. هذه هي الحقيقة من الآخر التي لا تريد الشيعة أن تعرفها، وإذا ما عرفتها فإنها ستبحث عن أي طريقة لأجل أن تقنع نفسها بأن هذا ليس صحيحا أو أنه صحيح وفقا لمقاييس هذه المقاييس المرجع الكذاب نفسه يصنعها له. وهذه القضية لا تخص واحدا من المراجع، هذا ديدن مراجع الشيعة منذ ابن الجنيد. إذا كانت هناك استثناءات فهي نادرة جدا. الخط العام لهؤلاء المراجع هو الكذب والدجل، ولكنهم يضحكون على أنفسهم بأن هذا لمصلحة الدين. هم يحدثون الشيعة بأن هذا لإحياء أمر أهل البيت. في أي مكان أحيا المراجع أمر أهل البيت؟ هو إحياء لأمر المرجعية النجسة، إحياء لأمر هذه المافيات، لأمر هؤلاء الكذابين واللصوص السفلة، إحياء لأمر هذه الحوزة التي يشيع اللواط فيها من رأسها إلى ذيلها. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون قشور ومن دون رتوش، من دون مجاملات ومن دون مصانعات. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا لا الغاف يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله
كلام المفيد هنا يدل بشكل واضح على عدم اطلاعه الواسع على حديث أهل البيت إذا أردنا أن نحسن الظن به. شخصيا ومن تجربتي في متابعة كتب المفيد فأنا أحسن الظن فيه حتى لما كان معتزليا، ليس كابن الجنيد ذلك اللص وذلك المحتال وذلك الناصبي في فقهه وعقيدته، وليس كالطوسي الذي سأحدثكم عنه بعد المفيد. الطوسي إبليسي خبيث وشيطان لعوب، المفيد ليس كذلك. حتى حينما كان معتزليا إنه كان يطلب الحق فلا يصيبه، لأنه نشأ على الثقافة الاعتزالية منذ نعومة أظفاره وشب عليها وصار نابغة في الثقافة الاعتزالية، مع أنه شيعي ويقال عنه شيعي، مثلما يقال عن محمد باقر الصدر مثلا من أنه من نوابغ الشيعة، لكنه في الحقيقة لا علاقة له بتشيع العترة الطاهرة. الرجل قطبي من رأسه إلى قدمه، القذارة القطبية تفوح من كل كتبه، من كل عبارة يقولها، في كل مؤلفاته القذارة القطبية واضحة جدا في كل جهة من جهات فكره. أتحدث عن محمد باقر الصدر، لكنه يقال عنه من أنه نابغة من نوابغ الشيعة ولا علاقة له بالتشيع للعترة الطاهرة، إنه يتشيع على المذهب الطوسي، وفي الوقت نفسه هو معبأ من رأسه إلى قدمه بقذارات حسن البنا وسيد قطب. غاية الأمر هناك لون مزيف يوضع على هذه القذارة على أن هذا الحديث هو حديث أهل البيت. إذا ما أردنا أن نزيل هذا اللون المزيف وهذا الغطاء المزيف فإن القذارة القطبية ستكون واضحة وواضحة جدا. المفيد حتى حينما كان معتزليا كان يحاول أن يصل إلى الحق، ولذا في آخر الأمر وصل إلى الحق. هل وصل إلى الحق لأنه يستحق ذلك؟ أم أنه لا يوجد في ذلك الزمان أحد لابد أن يتحدث باسم الحق إلا هو؟ ولذا لطف به الإمام ووضعه في هذا المكان كي يكون واسطة لإيصال ما يريد الإمام أن يوصله إلى المهتدين من الشيعة أو إلى الذين يريدون الاهتداء إلى إمام زمانهم. أنا أعتقد من خلال البحث والتحقيق أن أوصاف المديح التي هي للمفيد في الرسائل التي جاءت من الناحية المقدسة، مع أنها نسبية لأن الأئمة إذا ما مدحوا شخصا فإن المدح يكون نسبيا مقيدا، ليس هناك من مديح يكون بشكل مطلق، المديح المطلق فقط لمحمد وآل محمد لأنه لا يقاس بآل محمد أحد. أما بقية الناس من الأنبياء وغيرهم فإنهم يقاسون بمقياس الولاية لمحمد وآل محمد، فما يكون من مديح لهم سيكون نسبيا، ما ورد من مديح لسلمان المحمدي هذا مديح نسبي. ولذا ما ورد من مديح للمفيد فيما جاء من رسائل الإمام الحجة صلوات الله عليه إليه إلى المفيد هو مديح نسبي، وهذا المديح الذي جاء في هذه الرسائل هو لتثبيته وتقوية موقفه ولتشجيع الآخرين الذين كانوا معه وكانوا قلة قليلة، وهذا واضح من رسائل الإمام نفسه صلوات الله عليه. فهذا المديح بالقياس إلى الجهة الأخرى مديح نسبي، وإلا فإن الأوصاف لا تنطبق على المفيد إذا أردنا أن ندرس شخصيته من خلال كتبه. العالم عندنا كتب، نحن لا نعرف المفيد شخصيا وإنما نعرف المفيد من خلال كتبه. أئمتنا قالوا لنا يعرف عقل الرجل من كتابه، من كتابه يعني من الرسالة التي يبعث بها إلى شخص ما، فما بالكم بالمؤلفات المطولة والكثيرة. يعرف عقل الرجل من كتابه، فنحن عندنا العالم الفقيه كتب، من خلال كتبه فإن الرجل بعيد جدا عن محمد وآل محمد. أتحدث عن معرفته، أتحدث عن عقيدته، الرجل واقع في دائرة التقصير. سأقرأ عليكم من كتبه، إنه واقع في دائرة التقصير وبشكل بعيد جدا جدا جدا. عاد إلى الحق، القضية ليست بكبسة زر، ما إن يعود إلى الحق حتى صار في أعلى المراتب، إلا إذا كان الأمر بتدخل من الإمام الحجة صلوات الله عليه، ونحن لا نملك دليلا على ذلك، نتعامل مع الأمور بأسبابها، هكذا تجري الأمور. فحينئذ سيكون المديح نسبيا ونسبيا جدا، فهذا المديح للمفيد بالقياس إلى ابن الجنيد مثلا، بالقياس إلى أمثال ابن الجنيد، قطعا سيكون المفيد حينئذ في أعلى الدرجات إذا أردنا أن نقيسه بأمثال ابن الجنيد، ممن سبقوا المفيد أو ممن عاصروا المفيد. على أي حال هذا الموضوع إذا وجدت فرصة قد أعود إليه. كلام المفيد في المقنعة بخصوص الخمس حينما يقول: وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ. التوقيع موجود لكن الرجل جاهل بهذا التوقيع، لو كان عالما لأشار إليه من قريب أو من بعيد، على الأقل لضعفه إذا كان لا يعتقد به، لكنه لم يشر إلى هذا التوقيع لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يعني أن الرجل كان جاهلا بهذا التوقيع. ولذا فإنه حينما يقول لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، ثم يصنع تبريرا لذلك، يقول: وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة لابتلاء الأمة. حتى هذا التبرير تبرير ليس صحيحا، لأن التوقيع موجود. هكذا ينشأ الدين، وهكذا يفسرون لكم الحقائق. ولذا فإن أجوبة مراجع حوزة النجف وكربلاء مبنية على الأوهام وعلى الخيالات من عند أنفسهم، من هنا فإن أجوبتهم تخالف القرآن المفسر بحديث علي وآل علي، وتخالف أحاديث العترة المفهمة بقواعد تفهيمهم. لماذا؟ لعدم اطلاعهم لا على تفسير العترة للقرآن، ولا على أحاديث العترة، ولا على قواعد التفهيم عند العترة الطاهرة. هذه العناوين يجهلونها بالكامل، ولذا حينما يجيبون على الأسئلة يجيبون وفقا لخيالاتهم، وفقا لآرائهم الباطلة والاستحساناتهم الخرقاء العاطلة، هكذا يجيبون على الأسئلة. وإذا ما رجعتم إلى برامجي ستعرفون هذه الحقيقة، وستكتشفون ضلال هؤلاء المراجع وتفاهة عقولهم وسفاهة دينهم وقلة علمهم بمعارف الكتاب والعترة. قد تقولون إنهم فقهاء وألفوا الكتب، فقهاء على المذاق الشافعي، أنا لا شأن لي بالمذاق الشافعي، يدرسون الفقه على المذاق الشافعي، أنا أتحدث عن العترة الطاهرة. ماذا يملكون من فقه العترة الطاهرة؟ لا شيء. ماذا يملكون من معارف العترة الطاهرة؟ لا شيء. ماذا يعرفون من ثقافة القرآن عند العترة الطاهرة؟ لا شيء. هذا الكلام الذي أقوله كلام حقيقي وعلمي وتحقيقي، أقمت عليه الأدلة الكثيرة في برامجي، وأدل دليل على قولي هذا الذي أنا أتحدث به عن الخمس، ما عرضته لكم في الحلقات المتقدمة وما بقي من حلقات الخمس، ما عرضته من المطالب، هذه المطالب ليست موجودة في كتبهم، كتبهم عن الخمس موجودة. لماذا؟ لأن المطالب التي عرضتها هي من عمق ثقافة العترة الطاهرة، وهم لا يملكون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة على الإطلاق. هؤلاء دينهم ناصبي قذر، دينهم طوسي، والدين الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. تريدون أن تعرفوا؟ عودوا بأنفسكم إلى كتبهم، عودوا بأنفسكم إلى دروسهم، عودوا بأنفسكم إلى مواقعهم الإلكترونية، وقارنوا بين ما تجدونه هناك وبين ما طرح في هذا البرنامج بأنفسكم، لا تعتمدوا على كلامي. قلت لكم في الحلقة الماضية من أن المفيد لا يملك معرفة واضحة بثقافة العترة الطاهرة، معلوماته ضيقة، ليس له من موسوعية واطلاع على حديث أهل البيت. هذا مثال من الأمثلة حينما يقول لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، هناك توقيع، وبعد ذلك يبرر هذا الأمر، يبرر شيئا ليس صحيحا، يعني هو كذب الكذبة قطعا من دون أن يقصد، كذب الكذبة العلمية، نفى أن يكون هناك شيء قد ورد عنهم صلوات الله عليهم، ثم برر ذلك من عنده، كذب الكذبة ثم صنع كذبة أخرى لتبرير تلك الكذبة. وصدقوني دين الشيعة الذي هو من المراجع وليس من العترة كله على هذا النسق منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، يكذبون الكذبة العلمية بسبب جهلهم، وبعد ذلك يبنون عليها ويفرعون عليها ويؤسسون القواعد والمفاهيم ويشرحون الموضوعات، والأساس كله كذب في كذب وجهل في جهل. كل الذي يدرس في حوزة النجف من هذا القبيل، وكل المكتبة الشيعية التي كتبت وفقا لآراء مراجع الشيعة هي من هذا القبيل. مثلما هنا كذب الكذبة فقال لا يوجد دليل، على الأقل أن يقول يوجد دليل لكنه ضعيف لو كان عالما بهذا الدليل، لكنه ليس عالما، ما عنده من علم بالتوقيع الشريف، ثم يبرر هذا وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة. هذا هراء وبني على هراء، مثال واضح على عدم معرفته بثقافة العترة بشكل صحيح. هذا كتابه تصحيح الاعتقاد، هذا كتاب تصحيح الاعتقاد كتبه للشيعة كي يأخذوا العقيدة منه للذين يقلدونه، وكتبه معترضا على عقائد الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق أستاذه، مع أن عقائد الصدوق أفضل من عقائد المفيد مليون مرة مليون مرة، ولكنه انتقد عقائد الصدوق وكتب هذا الكتاب تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد. هذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء بيروت لبنان، من الموارد التي تحدث فيها المفيد في هذا الكتاب والتي تكشف عن جهله بحديث العترة الطاهرة ما تحدث به عن كتاب سليم بن قيس، صفحة 126، يقول وأما ما تعلق به أبو جعفر، أبو جعفر هو الصدوق لأنه يرد على الصدوق في هذا الكتاب، وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم، إنه سليم ابن قيس، من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه، يعني كتاب سليم بن قيس برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح، المضمون صحيح، غير أن هذا الكتاب يتحدث عن كتاب سليم بن قيس، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته. فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته، والتقليد لراويه، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث. نفزع لمن؟ للمفيد الذي لا يعرف حكم الخمس؟ مسألة من مسائل الحياة الشيعية اليومية الدينية الدنيوية، لا يعرف هو ولا العلماء، نفزع لمن؟ لهؤلاء الذين لا علم لهم بحديث أهل البيت؟ من قال أنهم سيعطوننا رأيا سديدا في هذا؟ أيضا سيقولون لنا قولا من عند أنفسهم، مثلما شرعوا لنا هذه التشريعات. هذا دين ضراطي، هذا دين الضراط الذي عليه مراجع الشيعة من دون الرجوع إلى مواثيق بيعة الغدير. هؤلاء يعبثون بالدين المفيد وغير المفيد. إذا كان هناك من موقف حسن للمفيد ففي آخر أيام عمره. هذه كتب ضلال، هذه الكتب التي تنسب للمفيد. الكتاب الحسن الاختصاص للمفيد، مراجع النجف ينفون أنه للمفيد، الخوئي، محمد باقر الصدر، السيستاني والبقية يقولون بأن كتاب الاختصاص ليس للمفيد، وهذا هو الكتاب الحسن الوحيد عند المفيد. بقية كتبه هراء في هراء وخراء في خراء، مشحونة بالخراء. وهذا أحد كتبه، وسنقرأ منه. كيف نثق بهذا الكلام حينما نجد أن عقيدة المفيد عقيدة ضلال؟ سأقرأ لكم عقيدته. هكذا يقول: غير أن هذا الكتاب، يعني كتاب سليم بن قيس، الوثيقة العقائدية المهمة عندنا، الوثيقة الدالة والمؤكدة على الجريمة التي ارتكبتها سقيفة بني ساعدة في قتلها للزهراء صلوات الله عليها. غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته، والتقليد لراويه، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد، على أساس يعني المفيد أوقفنا على الصحيح والفاسد في حكم الخمس في الرسالة العملية، وعلى أساس البقية كذلك. هذه المشكلة قائمة إلى هذه اللحظة، مراجع النجف وكربلاء هم أجهل الناس بحديث أهل البيت، وهذه الحقائق بين أيديكم. إذا كان هذا حال المفيد والذي هو قريب من زمان التشريع، فما حال الموجودين الآن؟ سليم ابن قيس حينما قاربته المنية فأعطى كتابه لأبان ابن أبي عياش، وأبان ابن أبي عياش ذهب بالكتاب وعرضه على إمامنا السجاد، فماذا قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حيث قرأ في محضر الإمام خلال 3 أيام بعد أن تمت قراءة الكتاب في محضر الإمام السجاد؟ هكذا قال الإمام: صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. صدق سليم رحمه الله، هذا حديثنا كله نعرفه. هذا ما قاله إمامنا السجاد. إنني قرأت عليكم من مقدمة كتاب سليم بن قيس نفسه، هذا موجود في مقدمة كتاب سليم بن قيس، وهذه الطبعة طبعة نشر الهادي بتحقيق محمد باقر الأنصاري، هذه الطبعة الثانية 1416 هجري قمري، وهذا هو الجزء الثاني في مستدرك الوسائل في الجزء 17. إنها طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة في الصفحة 98 بعد 200. إنه الحديث 42 عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن كتاب سليم بن قيس. من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد عليهم السلام. هذا كلام إمامنا الصادق، ذاك كلام إمامنا السجاد. الصادق يقول: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد عليهم السلام. ماذا يقول ابن أبي زينب النعماني؟ هذا الخبير بحديث أهل البيت، هذا الخبير بحديث أهل البيت المفيد، وهو يتكلم بهذا الكلام لا يوزن بنعلي، بفردة نعل من نعلي ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. هذا عالم من علماء العترة الطاهرة، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 300. ماذا يقول ابن أبي زينب النعماني؟ وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام. يتحدث عن أصحاب الموسوعية في معارف الكتاب والعترة، لا عن المفيد وأمثاله ممن غطسوا في قذارات المعتزلة. وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. لاحظوا هذا الجاهل بحديث العترة الطاهرة ماذا يقول؟ أتحدث عن المفيد؟ يقول: فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته. ماذا يقول عالم حديث العترة وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها؟ هذا منطق علماء العترة ومنطق العترة، وهذا منطق المفيد. إنه جاهل بحديث أهل البيت، وأدل دليل على جهله حيرته بحكم الخمس، وبعد ذلك يبرر حيرته بأنه لا توجد نصوص. أنت جاهل، يوجد نص، أنت جاهل. الآن في زماننا حينما يواجهون بالأحاديث يقولون هذه ضعيفة، هم جهال لا يعرفون الأحاديث، يقلدون الذين قبلهم، يرددون أقوال الذين سبقوهم، ويتصورون أن الأمر ينتهي عند هذا الحد. حينما يواجهون بأحاديث أهل البيت يقولون هذه الأحاديث ضعيفة، ثم يصنعون المبررات لتضعيفها. بالضبط، القضية هي القضية والحكاية هي الحكاية. هناك حرب على حديث العترة بقصد حسن بقصد سيء، النتيجة في الواقع هناك حرب، حرب ومواجهة شديدة فيما بين المذهب الطوسي وحديث أهل البيت. وسأحدثكم في الحلقات القادمة عن هذه الحرب. الجريمة الكبرى هنا جريمة المذهب الطوسي، ليست في الشذوذ الجنسي، وليست في سرقة الخمس، وليست وليست وليست. جريمة المذهب الطوسي في حربه، في حربه على حديث أهل البيت. حرب طويلة لهذا المذهب، سأحدثكم عنها وبالوثائق ومن كتبهم ومن مصادرهم وبالتفصيل في الحلقات القادمة. الجريمة الكبرى هي هذه، جريمة المذهب الطوسي في حربه مع إمام زماننا، هي هذه، هي هذه. هؤلاء أصبحوا أضر من جيش يزيد على الشيعة، من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، لا لشذوذهم الجنسي ولا لسرقة الخمس ولا ولا، وإنما لحربهم على حديث أهل البيت. لقد شنوا حربا منذ أيام ابن الجنيد هذا الكذاب المخادع، وإلى يومنا هذا شنوا حربا على حديث العترة. هذه المطالب تأتي تفاصيلها تباعا إن شاء الله تعالى في قادم الحلقات عليكم أن تصبروا معي وتصبروا علي وأن تتابعوا البث المباشر وأن تتابعوا الإعادات. المطالب كثيرة والمعلومات وفيرة، والعورات عورات المذهب الطوسي لها أول وليس لها آخر، وكذب المراجع الطوسيين لا مثيل له في العالم. ألا لعنة الله على كذبهم، ألا لعنة الله على دينهم، ألا لعنة الله على عمائمهم الإبليسية العباسية القذرة، أكانت سوداء أم كانت بيضاء؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاف.
محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وضعوا لنا نقاطا دالة. على سبيل المثال، نبينا صلى الله عليه وآله وضع لنا نقطة دالة في عمار بن ياسر، ومن أن الفئة الضالة هي التي ستقتله. هذه نقطة دالة للذين يريدون أن يستدلوا بمثل هذه النقاط، وإلا فإن عليا دال على نفسه بنفسه. لكن هناك من الناس من يعانون ضعفا في عقولهم، خللا في طريقة تفكيرهم. محمد وآل محمد راعوا هذه القضية فوضعوا نقاطا دالة كهذه النقطة، من أن عمار بن ياسر ستقتله الفئة الباغية، الفئة الضالة. معاوية وجمعه هم الذين قتلوا عمار بن ياسر. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، النبي أخبر جابرا الأنصاري عنه وقال له بلغه سلامي. هذه نقطة دالة للذين يستدلون بجابر على إمامنا الباقر، وإلا ما قيمته جابر الأنصاري؟ الباقر دال على نفسه بنفسه. هذه نقاط دالة. من جملة النقاط الدالة وهي كثيرة عندنا. جابر بن يزيد الجعفي وتفسيره نقطة دالة. كان أصحاب الأئمة يسألون الإمام الصادق جابر بن يزيد الجعفي نقل تفسيرا عن إمامنا الباقر يعرف بتفسير جابر، هو في الحقيقة تفسير الباقر. إمامنا الباقر أملى على جابر تفسيرا، وهو تفسير كبير لكننا لا نمتلكه في زماننا. ضيعوا. هناك بقايا من أحاديثه تنتشر في كتب الحديث. تفسير جابر هذا هو تفسير الرجعة، إنه يتحدث عن مرحلة الرجعة العظيمة. أكثر أحاديثه في الرجعة وأسرارها. ضيعوا مثلما ضيعوا عقيدة الرجعة. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الثولان، الأغبياء السفهاء اللعناء، ضيعوا عقيدة الرجعة. الأئمة يقولون ليس منا من لم يعتقد برجعتنا، وهؤلاء الذين في النجف لا يعتقدون برجعة الأئمة، يعتقدون برجعة بعض الأموات. هذا شيء لا علاقة له بعقيدة الرجعة العظيمة. وحتى هذا الذي يتحدثون عن رجعة بعض الأموات يقولون هذا ليس ضروريا، ليس بالضرورة أن يعتقد به الشيعي. والأئمة يقولون ليس منا من لم يعتقد برجعتنا. هؤلاء ما هم بشيعة للعترة الطاهرة، هؤلاء شيعة الطوسي، هؤلاء شيعة العباسيين. هذه هي الحقيقة من الآخر. أما أنا لكم يا أيها الشيعة البشر الحمير أن تستيقظوا. أنا دائما أقول هو المطي إذا نام من يقعد إيش يقعد؟ يقعد غزال، يقعد بلبل، هو هم راح يقعد مطي. شنسوي؟ المشكلة كبيرة، المشكلة كبيرة. هذه قضية قرون. إذا كانوا يتحدثون في زماننا عن سرقة القرن مثلا، نحن سرقنا إلا أن سرقتنا سرقة القرون. سرقوا ديننا، سرقوا عقائدنا، سرقوا أموالنا، وسرقوا عقولنا. الشيعة سرق منهم العقل، لا يفكرون بعقل سليم. هذا هو الواقع الشيعي، وكل المشكلة عند هؤلاء المراجع وليس عند أصحاب العمائم الصغيرة. أصحاب العمائم الصغيرة جحوش يكثرون سواد أولئك الشياطين. المشكلة ليست في حواشي المراجع ولا في أولادهم ولا في أصهارهم، هؤلاء لا قيمة لهم، يساوون صفرا. المشكلة، كل المشكلة عند المرجع نفسه، عند الكلب ابن الكلب، عند المرجع نفسه، هذا الذي تقدسه الشيعة. المشكلة هنا. أعود إلى جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه. أئمتنا جعلوه نقطة دالة وجعلوا تفسيره كذلك. لذا الأصحاب كانوا يسألون الإمام الصادق، يسألون سائر الأئمة صلوات الله عليهم، هل نحدث الشيعة بحديث جابر في تفسيره؟ الأئمة يمنعونهم، يقولون لهم لا تحدثوا السفلة، إنه سفلة الشيعة، فإن أصحاب الأئمة لا يحدثون النواصب بحديث تفسير جابر، إنهم سفلة الشيعة. الإمام وصفهم بالسفلة، لماذا؟ لأنهم يستهزئون بتفسير جابر ويستهزئون بجابر. هذا إذا حدثوا بحديث واحد، فما بالكم بالذي ينكر تفسير جابر من أوله إلى آخره ويصف جابر بالضلال. هذا هو المفيد، هذا هو المفيد والنجاشي. أقرأ عليكم من فهرست النجاشي الذي زوره مراجع الشيعة وأسموه رجال النجاشي، زوره العلامة الحلي وابن داود الحلي ومن بعدهما سائر المراجع، لكي يضحكوا على الشيعة فيحولوا كتابا في فهرسة الكتب إلى أنه كتاب في علم الرجال، لأن الشيعة لا تملك كتبا في علم الرجال. لماذا؟ لأن الأئمة يرفضون علم الرجال، ولأن القرآن يرفض علم الرجال، ولكن هؤلاء ساروا وفقا للمنهج الطوسي الناصبي القذر فأسسوا علما للرجال. وأي علم هو؟ مهزلة، مهزلة. إذا أردنا أن نقايسه بعلم الرجال عند نواصب سقيفة بني ساعدة، أولئك هم الأصل ورتبوا كتبهم وقعدوا قواعدهم، علماء المذهب الطوسي ركضوا وراءهم وقلدوهم تقليدا بائسا، حتى جاءت كتب الرجال عند الطوسيين جاءت مهزلة ومسخرة بتمام معنى الكلمة. ولذا فإن الخوئي لما ألف كتابه رجع فصححه، ورجع مرة ثانية فأراد أن يصححه فمنعته حاشيته وأولاده، قالوا له ستكون مضحكة. كتاب الخوئي الآن مسخرة، لأنه ليس على رأي الخوئي، ولكن تنقل الأقوال على أنها أقوال الخوئي. مسخرة في مسخرة ومهزلة في مهزلة، هذا هو واقع دين الشيعة وفقا للمذهب الطوسي. وطيح الله حظ الشيعة، تركوا دين العترة الطاهرة وراحوا يركضون وراء هؤلاء الثولان الأخبياء من نواب الشيطان وآيات إبليس العظمى. طيح الله حظهم وسود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. النجاشي في الفهرست الذي يقال كذبا رجال النجاشي. النجاشي متوفى سنة 450 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 128، رقم الترجمة 332، جابر بن يزيد. ماذا يقول هذا النجاشي السافل، لأنه من السفلة كما قال الأئمة، وكذلك المفيد من السفلة أيضا، لأن النجاشي يعتمد على سفالة المفيد. هكذا يقول النجاشي عن جابر بن يزيد الذي يستهزئ به السفلة ويستهزئون بتفسيره أيضا، وكان في نفسه مختلطا ليس على هدى، فهو يخلط في عقيدته بين الحق والباطل، وكان في نفسه مختلطا، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله هو المفيد، ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط، تدل على اختلاط عقيدة جابر ابن يزيد الجعفي، ليس هذا موضعا لذكرها. ثم يقول له كتب منها التفسير إلى بقية كتبه، يقول وذلك موضوع كتاب التفسير وبقية كتب جابر ابن يزيد. الأئمة يعدون الذي يستهزئ لا ينكر، يستهزئ بحديث واحد من أحاديث تفسير جابر يعدونه من السفلة. فما بالكم بالذي ينكر التفسير كله وينكر كل أحاديث جابر التي هي أسرار معارف أهل البيت، وبعد ذلك يصف جابرا بالضلال والتخليط. هذا كلام النجاشي، واستند في كلامه أيضا إلى المفيد. النجاشي سافل ومن أسفل السفلة، وكذلك المفيد رحمه الله سافل ومن أسفل السفلة بحسب موازين أهل البيت في هذه المرحلة، لأنه في كتاب الاختصاص حاول أن يمتدح جابر وحاول أن ينقل العديد من أحاديثه. هذا الكتاب الذي ينكره مراجع النجف وكربلاء من أنه للمفيد، ولم يثبته النجاشي في الفهرست. هنا في الفهرست لما ذكر كتب المفيد لم يثبت كتاب الاختصاص، وحتى الطوسي في كتابه الفهرست حينما عدد وذكر كتب المفيد لم يذكر كتاب الاختصاص. ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء ينكرون أن كتاب الاختصاص للمفيد، هو للمفيد كتبه بعد هدايته وبعد أن ترك الفكرة الاعتزالية الناصبي وعاد إلى أحضان إمام زمانه. هذا يدلنا على جهل الرجل بحديث العترة، فهو يهاجم كتاب سليم بن قيس وينصح الشيعة بعدم الرجوع إليه، وهو يستهزئ بجابر بن يزيد الجعفي ويصفه باختلاط العقيدة، ويرتب على هذا أن ينكر تفسيره. إنه من أسفل السفلة ومن أكثر الشيعة انحطاطا وقذارة. أتحدث عن النجاشي إلى أن مات. النجاشي مات على هذا الانحطاط وعلى هذه القذارة، إذا كان هذا الكتاب كتابه. فهذا الكتاب تعرض للتزوير. أما إذا هذا الكلام ليس من النجاشي، وإنما أضافه من أضافه من كذابي مراجع الشيعة، سيكون الكلام حينئذ بشكل آخر، ولكن الذي بين أيدينا هو هذا. النجاشي سافل منحط حقير. وبالمناسبة دينكم كله، الرسائل العملية كلها، الروايات التي اعتمدوا عليها وفقا لهذا الكتاب وفقا للنجاشي، فدينكم أساسه النجاشي، أساسه هذا السافل المنحط القذر الذي مات سافلا على سفالته، وما تراجع عن سفالته بحسب موازين أهل البيت. أما المفيد فلقد كان سافلا منحطا ومن أسفل السفلة بحسب موازين أهل البيت، لكنه رجع إلى الحق بعد ذلك، ولذا امتدح جابرا الجعفي ونقل أحاديثه في كتابه الاختصاص. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا الله.
ماذا يقول المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد عن كمال نبينا وأئمتنا، عن كمال محمد وآل محمد، عن عصمتهم، عن علمهم، عن نبوة النبي وعن إمامة الأئمة؟ قطعا هو لا يتحدث عن الزهراء لأنه لا يعتقد أساسا بإمامتها. في الصفحة 700 بعد 100، أنا أسألكم، هل هذا شيعي؟ إنه ليس شيعيا الذي يتكلم بهذا الكلام. يقول: فأما الوصف لهم لمحمد والأئمة 12، هو لا تحدث عن الزهراء، هو يخرج الزهراء من هذا الكلام لأنه يتحدث عن النبوة وعن الإمامة هنا. يعني حينما يكون الكلام عن الزهراء فهي دون ذلك قطعا. بحسب عقيدته الضالة، إنني أتحدث عن هذا السافل، عن المفيد السافل، أيام كان سافلا، أيام كان منحطا، حينما كان معتزليا فاجرا، فاجرا في عقيدته. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. هم حجج في جميع أحوالهم، لكنه يتحدث بمنطق علم الكلام. فالنبي متى صار حجة؟ منذ البعثة إلى أن استشهد. أمير المؤمنين متى صار حجة؟ بعد استشهاد رسول الله إلى وقت استشهاده. يعني في أيام رسول الله لم يكن حجة، فهذا يعني أنه لم يكن كاملا أيام رسول الله. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل، فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم، وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل. لكنه يتحدث عن شيء نسبي كعيسى ويحيى. خلاصة الكلام يقول: والوجه، القول الوجيه ما هو؟ هو حائر هنا أيضا، هو حائر في عقيدته مثلما هو حائر في فتاواه. هذه الحيرة من أين تأتي؟ من عدم الاطلاع على حديث أهل البيت. هذه الحيرة تجدونها عند كل معمم إذا ما سألتموه عن جزء من الدين. إذا ما سألتموه ماذا تقول العترة، سيكون في حيرة من أمره. لذا سيضحك عليكم وسيكذب عليكم وسيلفق الكلام. وإذا ما تحدث متحدث بأنه في الأحاديث هكذا، إما أن يظهر غضبه ويرفع صوته لإخافة ذلك المتكلم، وإما أن يستهزئ به ويقول له: من أنك جاهل لا تعلم؟ هل أنت أعلم من المرجع الفلاني؟ المرجع الفلاني مطيء كلب ابن كلب وما يعرف شيء من حديث أهل البيت، ونعال ابن نعال. من هو المرجع الفلاني؟ إسمال ابن إسمال، وأنتم تقولون عنه الأعلم، وأنت مطيء ابن مطيء. هذه هي حقيقتهم، لكنهم يضحكون عليكم. وإذا ما وجهوا بالأحاديث قالوا: هذه الأحاديث ضعيفة. هم في حيرة من أمرهم ويموتون بحيرتهم هذه. أئمتنا هكذا أخبرونا من أن الذين يدينون بغير دينهم سيموتون في حيرة من أمرهم، وهؤلاء سيموتون في حيرة من أمرهم. المفيد هكذا يقول: والوجه، الرأي الوجيه والوجه، أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، حينما يصبح نبيا، حينما يصبح إماما. والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة. هذا لو كان قد قرأ الزيارة الجامعة الكبيرة ولو كان يفهمها، هل يقول هذا الكلام؟ هذا كلام ضلال، هذا كلام خروج من الدين، هذا ليس متدينا، لكنه حمار يتكلم بعقل حمار. والوجه علينا أن نصف الأشياء كما هي، وهذا مديح له بالمناسبة، هذا مديح له. أنا ما قلت هو شيطان، قلت هو حمار. الدليل هذا الذي يتكلم به، هذا كلام حمير، هذا يتعارض مع آيات القرآن. آية التطهير لم تتحدث عن تطهير لمدة معينة، تطهير مفتوح مطلق في جميع الاتجاهات. فمن أين جاء هذا التحديد في أحوال النبوة والإمامة؟ وكل الآيات وكل الروايات وكل الزيارات وكل النصوص عندنا حينما تتحدث عن كمال الأئمة تتحدث عن كمال مفتوح ليس له من مدة. حينما يترك كل ذلك ويلجأ إلى قواعد من المعتزلة، حمار، هذا حمار رسمي، وإن كان يقال له المفيد، الحمار المفيد أو المفيد الحمار. والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، متوقف المرجع كتوقف السيستاني. السيستاني عنده بعض المسائل يتوقف فيها، المرجع متوقف، ونتوقف فيما قبل ذلك. هذا التوقف الحوزوي المرجعي الطوسي الشيطاني الإبليسي الخبيث القذر النجس، هو هذا الذي دمر ديننا. ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ لا ندري. ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقوله. متى أكملت عقولهم؟ كما بين، حينما صاروا أنبياء وحجج، فحينما صار نبينا نبيا اكتمل عقله، وإنما صار نبيا بعد اكتمال عقله، وصار علي إماما بعد اكتمال عقله بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. هذا منطق شيعي، ماذا تقولون أنتم؟ هذه العقيدة التي كتبها المفيد إلى الشيعة، وشيعة في زماني اعتقدوا بهذه العقيدة، الذين يقرؤون والذين يمتلكون الكتب والذين يكونون قريبين من أصحاب العمائم البعيدون، عقائدهم متوارثة وهي أفضل من عقائد المراجع قطعا، وإن كانت على جهالة ومن دون معرفة حقيقية، لكن بالقياس إلى عقائد مراجع الشيعة فإن عقائد عوام الشيعة أفضل بكثير. عقائد مراجع النجف وكربلاء عقائد نجسة، نجسة إلى أبعد الحدود، مخالفة لمنهج العترة الطاهرة. هذا هو منطقهم، هذا المنطق يتحدثون به جميعا. ولذا يعلون من شأن المفيد لأن كتبه بهذا الحال، بينما الكتاب الذي هو أفضل كتبه وأقرب إلى ثقافة أهل البيت الاختصاص ينكرونه ويثبتون الكتب التي تشتمل على العقائد القذرة النجسة. تلومونني بعد ذلك حينما أسيء الظن بهم، وحينما أصفهم بما أصفهم من الأوصاف، إنني أريد أن أثير عقولكم. هذه وظيفتي، وظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة، وظيفة العلماء. ما هي؟ الأنبياء بعثوا لأي شيء؟ لإثارة دفائن العقول. الأئمة كذلك، ونحن عبيدهم، هم أسوة لنا. إذا أردنا أن نعمل فماذا نصنع؟ أن نثير دفائن العقول. وهي عقول، عقول تراكم عليها الخراء المتعفن المتكلس وغطاها بالتمام والكمال. إنه خراء مراجعنا العظام، هذا الخراء الذي يخرج من أفواههم ومن أقلامهم. تراكم الخراء المتعفن وتكلس حتى صار كالحديد، صار كالصخر على العقل الشيعي. ولذا هذه محاولة مني لإثارة دفائن العقول التي دفنت تحت خراء مراجع المذهب الطوسي. هل هذا منطق شيعي؟ هل هذا منطق عالم مطلع على حديث أهل البيت؟ على الأقل هل كان مطلعا على زيارة الجامعة الكبيرة؟ هل قرأها؟ هل تدبر فيها؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ لو كان قد تدبر في زيارة الجامعة الكبيرة، وهي موجودة في كتب الحديث في زمانه، موجودة في كتب أستاذه الصدوق. الزيارة الجامعة الكبيرة رواها الصدوق في كتابه الفقيه، ورواها في كتابه العيون، والصدوق أستاذه، أستاذ المفيد. لو أنه قرأ هذه الكتب وقرأ هذه الزيارة وتدبر فيها لما قال بهذا القول الضال، ولما نسب النقائص هذه لمحمد وآل محمد. إذن ماذا ترك لنواصب سقيفة بني ساعدة؟ عقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة في رسول الله هي أفضل بكثير من عقيدة المفيد هذه. هذه عقائد المعتزلة، هذا ضلال المعتزلة. أقرأ عليكم أيضا صفحة 110 وما بعدها. فأما ما ذكره أبو جعفر، من أبو جعفر هو الصدوق، لأنه يرد على الصدوق. الصدوق ماذا قال؟ انتبهوا لقوله. فأما ما ذكره أبو جعفر من مضي نبينا والأئمة بالسم والقتل، الصدوق قال من أنهم قتلوا جميعا إما بالسيف أو بالسم. ماذا يعلق جناب المفيد؟ يقول فمنهما ثبت ومنهما لم يثبت، والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه، حتف أنفه يعني على الفراش. وممن مضى بعدهم مسموما موسى ابن جعفر، ويقوى في النفس أمر الرضا، يعني هو شاك في أن الرضا صلوات الله عليه قضى مسموما أو لا. وهذه الأحاديث الكثيرة هذا يكشف عن جهله بحديث العترة. هذا هو الذي أقوله لكم، الرجل جاهل بحديث العترة. وهذه الأقوال يتبناها بالمناسبة السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر، محمد حسين فضل الله، حينما قال من أن علاقة الأئمة بالخلفاء العباسيين وغيرهم كانت على خير، ومن أنهم لم يقتلوا، ماتوا حتف آنافهم، ماتوا على الفراش. ضج عوام الشيعة المراجع على هذا القول، ولكن البعض منهم استنكر على محمد حسين فضل الله، يكذب، كذابون. قلت لكم من أن المراجع كذابون يكذبون في جميع الاتجاهات، حتى حينما يستنكرون على عقيدة إنهم يعتقدون بها، ولكن إرضاء للعوام، لأن مصادر الأموال هي عند عوام الشيعة فلا بد من إرضائهم، يكذبون عليهم. حينما أقول لكم ما رأيت طيلة حياتي أكذب من مراجع الشيعة، والله لا أقول هذا الكلام لأجل إثارة أحد، إنما هي نصيحة لكم، نصيحة لشباب الشيعة. هذه تجربة أنا أعرفها عن قرب، وهذا الكلام أقوله عن تحقيق بالنسبة لي، هذه قناعتي، ولذا أقولها إعلانا جهارا، لا أخفيها ولا أخاف من أحد. أنتم عندكم أيضا قناعات، هذه قناعتي. لا أعرف في حياتي، مع أنني رأيت الكثير والكثير في حياتي، ورأيت ما رأيت من البلدان والشعوب، والتقيت ما التقيت بأصناف الناس، لكنني ما عرفت في حياتي أكذب من مراجع الشيعة. يكذبون في جميع الاتجاهات، كما قلت لكم يكذبون على أنفسهم، هذه عقائدهم، ولكنهم يكذبون على الشيعة، يضحكون على الشيعة. وممن مضى بعدهم مسموما موسى بن جعفر، ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا. رسول الله لم يقتل بالسم، الزهراء لم تقتل، إمامنا السجاد، إمامنا الباقر، إمامنا الصادق لم يقتلوا، إمامنا الرضا حالة شك، إمامنا الجواد، إمامنا الهادي، إمامنا العسكري لم يقتلوا بالسم. هذا هو الذي يقوله. ويقوى في النفس أمر الرضا وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا. فالخبر بذلك، يعني الأخبار التي قالت بأن أئمتنا سموا وقتلوا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف. أتعلمون ما معنى الإرجاف؟ يعني أن الشيعة يكذبون في هذا الموضوع لأجل إثارة الفتنة ولتشويه سمعة الخلفاء الأمويين والعباسيين، هذا هو الإرجاف، وإلا لا يكون الإرجاف من قبل الأمويين والعباسيين، لأن الأمويين إنما يستعملون السم في قتل الأئمة، حينما قتلوا الإمام السجادة وقتلوا الإمام الباقر يريدون إخفاء هذا الأمر، ولا يريدون أن أحدا يتهمهم بذلك. والأمر كذلك مع العباسيين حين سموا الإمام الصادق والإمام الكاظمة وسائر الأئمة، استعملوا هذه الطريقة في قتل الأئمة لأجل أن لا يتهموا بقتلهم. فقطعا ليس الأمويون والعباسيون هم الذين يثيرون الدعايات، إذن الشيعة هم الذين يرجفون، لأن المرجفين هم الذين يثيرون الدعايات لأجل الفتنة. هكذا نقرأ في سورة الأحزاب في الآية 60 بعد البسملة وما بعدها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. المرجفون في المدينة هم الذين كانوا يثيرون الدعايات لأجل إثارة الفتنة. فالشيعة إذن حينما يقولون من أن الأئمة قتلوا بالسم، ومن أن رسول الله قتل بالسم، ومن أن الزهراء قتلت، وهذا كله موجود في أحاديث العترة الطاهرة، من أن رسول الله قتل بالسم ومن أن الزهراء قتلت، هذه أحاديث العترة، ومن أن الإمام الرضا يقتل بالسم، هذه أحاديثهم رواياتهم. يقول: فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقنه سبيل. لماذا ليس إلى تيقنه سبيل وأحاديث العترة موجودة عندنا؟ هذا هو الشيخ المفيد، وهذا هو حاله، هذا المنطق، منطق شيعي، هذا المنطق منطق مطلع على أحاديث العترة صلوات الله وسلامه عليها. ولذا حينما حدثتكم عن المفيد يوم أمس قلت لكم هو مؤرخ من الدرجة الثانية، مطلع على تاريخ العرب، على تاريخ المسلمين، على التاريخ الشيعي، تاريخ، ما قلت أحاديث. هناك مؤرخون شيعة ويخلطون في تاريخهم ما بين الصحيح والسقيم. قلت ليس له من حظ في التفسير وليس له من دراية واسعة في حديث العترة الطاهرة، وهذه الحقائق بين أيديكم. وقت الحلقة يجري سريعا، لا أعتقد أنني سأكمل الحديث عن المفيد في هذه الحلقة، لكنني سأتحرك مع الوقت وبحسب الوقت. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى، سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
المسائل العكبرية للمفيد، وهي من الرسائل المعروفة للمفيد. أقرأ عليكم من الجزء السادس من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد، إنها طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد. في الصفحة 69 من المسائل العكبرية، المسألة 20، قال السائل: الإمام عندنا عند الشيعة مجمع على أنه يعلم ما يكون. هذا السائل. وفي كثير من الأحيان عقيدة السائل أفضل من عقيدة المرجع، في كثير من الأحيان. المشكلة التي أنتم لا تعرفونها، تتصورون أن الدين الذي ورثتموه عن آبائكم وبنحو أفضل من دين مراجع النجف وكربلاء، تتوقعون أن المرجع يكون دينه مثاليا، بينما في الحقيقة أن ما عندكم من الدين يا عوام الشيعة أقرب إلى دين العترة الطاهرة من دين المراجع النواصب. هؤلاء نواصب الشيعة، وهؤلاء أعداء العترة. الإمام الصادق يقول للمفضل: الناصبة، يعني نواصب سقيفة بني ساعدة، الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة. فإنك لن تجد وهابيا من العلماء، لا من الصغار، من العلماء يقول قولا سيئا في علي وآل علي. لن تجد من علماء الوهابيين من ينكر حب العترة الطاهرة. نعم، يتحدثون بحسب ما هم يعتقدون، لكنهم يحملون بشدة على الشيعة. ولذا الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، إن الناصبة أعداؤكم، أما المقصرة، المقصرة هم الشيعة. والرواية طويلة، يتحدث عن علماء الشيعة الذين تعلموا علوم الشيعة، وأما المقصرة فهم أعداؤنا، أعداء العترة. الناصبة أعداؤكم أعداء الشيعة، والمقصرة وهم مراجع الشيعة أعداؤنا، أعداء العترة. هذا المفيد، هذا خيره، هذا الذي آل أمره إلى الهدى. أما الذين آل أمرهم إلى الضلال، كحال المراجع المعاصرين والذين سبقوهم، ماتوا على الضلال الذين سبقوهم، وهؤلاء سيموتون على ضلالهم. لا توجد أي إشارة على أنهم سيموتون على الهدى بحسب المعطيات المتوفرة. قال السائل: الإمام عندنا عند الشيعة، عند عوام الشيعة، مجمع على أنه يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان، وما بال الحسين عليه السلام صار إلى أهل الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تلك، ولما لما حوصر وقد علم أن الماء منه لو حفر على أذرع يسيرة لم يحفر، لأنهم بجوار النهر والمياه الجوفية تكون قريبة من السطح. هذا هو الذي يريد أن يقوله. ولما لما حوصر وقد علم أن الماء منه لو حفر على أذرع يسيرة لم يحفر، ولما أعان على نفسه حتى تلف عطشا. والحسن عليه السلام وادع معاوية وهو يعلم أنه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه، والجواب وبالله التوفيق عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا بإجماع الشيعة أن الأمر على خلاف ما قال. هذا السائل من عامة الشيعة يسأل المفيد ويقول من أن إجماع الشيعة على أن الإمام يعلم ما يكون، وهذه عقيدتنا، هذه العقيدة الموجودة في آيات القرآن التي تفسر بتفسير علي وآل علي، وكذلك في أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم وفي كل ما ورد عنه. لكن الرجل لا علم له بحديث العترة الطاهرة، كما قلت لكم هو نابغة في علم الكلام المعتزلي، هو موسوعة في المسائل الخلافية للجدل فقط، لا يعرف حقائقها من حديث العترة، هو في مقام الجدل والدفاع عن النقطة الفلانية أو أنه يدفع إشكالا فلانيا في مسألة من المسائل العقائدية الجانبية، ولا يعرف حقائق العقيدة. لو كان يعرف حقائق العقيدة لما تكلم بهذا الهراء. والجواب وبالله التوفيق عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، ليس هناك من إجماع، وإن الإمام لا يعلم ما يكون. وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول، أهل البيت أجمعوا. الشيعة ما هم بشيعة أهل البيت، الشيعة أنت وأمثالك يا أيها المعتزلي قطعا لم تجمعوا على عقائد أهل البيت. أما أحاديث أهل البيت فقد أجمعت على هذه الحقيقة، وكتب الحديث موجودة. قوله إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول، وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون. وهذا هو الذي يعتقده الخوئي، وهذا هو الذي يعتقده محمد باقر الصدر، وهذا هو الذي يعتقده السيستاني. هذه عقيدة مراجع النجف وكربلاء، هذه هي عقيدتهم. حينما أقول لكم يا معاشر عوام الشيعة عقائدكم أفضل من عقائد هؤلاء الثولان في النجف، وإنما إجماعهم إجماع الشيعة ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز. وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها، يعني لا معنى لأسئلته حينئذ، لأن أمير المؤمنين لم يكن عالما بالذي سيجري عليه، وكذلك الحسين وكذلك الحسن، فإن الأسئلة لا معنى لها. ثم يستمر: ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان الحوادث تكون بإعلام الله تعالى له ذلك، فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان، لأنه ينكر الأحاديث ولا علم له بالأحاديث الكثيرة جدا وبالأحاديث التي تفسر آيات القرآن. القرآن صريح، وما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم. لا شأن لي بقراءة النواصب بحسب قراءة أهل البيت، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الواو عاطفة بحسب قراءة النواصب، الواو استئنافية ويتوقفون هنا، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بعد ذلك يبدأون والراسخون في العلم. لا شأن لي بقراءة نواصب سقيفة بني ساعدة، هؤلاء حرفوا القرآن لفظا ومعنى، لا علاقة لنا بهم بحسب قراءة أهل البيت. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه الواو العاطفة. وسنقف على هذه الآية إذا ما سنح المجال في قادم الحلقات. والقرآن هو الذي يتحدث عن نفسه من أنه تبيان لكل شيء. في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بحسب تفسير العترة إنه الإمام المعصوم. القرآن صريح بهذا. هذا الرجل لا علم له بتفسير القرآن، قلت لكم لا حظ له في التفسير، أتحدث عن تفسير العترة الطاهرة، لا شأن لي بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة وفقا للمنهج العمري، أتحدث عن محمد وآل محمد يفسرون قرآنهم كما يعلمون، كما يريد الله، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. يقول: ولا نصوب قائله من أن الإمام يعلم ما يكون لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان. يا أيها المفيد، أنت الذي تضرط، فلا عندك لا من حجة ولا بيان، أنت تعارض القرآن وتعارض حديث العترة الطاهرة. وهذا الكلام ليس للمفيد، المفيد مات، هذا الكلام موجه للأحياء من هؤلاء المراجع الثولان في النجف وكربلاء الذين هم على نفس هذا المنهج المعتزلي، لأنهم يستخرجون عقائدهم وفقا لقواعد علم الكلام المعتزلي الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء. كل الكتب العقائدية التي تدرس في حوزة النجف وكربلاء تستند إلى نفس هذه القواعد الضالة، إلى قواعد علم الكلام المعتزلي. ثم يقول: والقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم قاتله والوقت الذي يقتل فيه، فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول، ويستمر في مثل هذا الكلام. وقد قرأت هذا الكلام بشكل كامل في برامج سابقة، وقرأت هذا الكلام في برنامج ما بين واقعين حينما حدثتكم عن المفيد وضلاله وهدايته بعد ذلك. هذه عقائد شيعي، هذه عقائد إنسان مطلع على معارف أهل البيت. لذا ابن طاووس في وصيته لولده: كشف المحجة لثمرة المهجة. ابن طاووس رضي الدين صاحب كتب الأدعية والمزارات، هذه الطبعة طبعة مؤسسة بستان كتاب، إيران، طهران، في الصفحة 64، الفصل 30، تنبيه: ومما يؤكد تصديق الروايات بالتحذير من علم الكلام وما فيه من الشبهات. يقول لولده، هذه وصية ابن طاووس لولده، سيكون صادقا مع ولده. هذا الكتاب عنوانه كشف المحجة لثمرة المهجة، كشف المحجة، كشف الطريق، بيان الطريق لولده. ومما يؤكد تصديق الروايات بالتحذير من علم الكلام وما فيه من الشبهات، لأنه أورد بعضا من الأحاديث بهذا الصدد. على سبيل المثال، ما نقله مرويا عن جميل بن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، متكلمو هذه العصابة، يعني هذه الفرقة، متكلمو الشيعة، متكلمو هذه العصابة من شرارهم. ومما يؤكد تصديق الروايات بالتحذير من علم الكلام وما فيه من الشبهات، أنني وجدت الشيخ العالم في علوم كثيرة قطب الدين الراوندي، واسمه سعيد ابن هبة الله رحمه الله، قد صنف كراسا وهي عندي الآن في الخلاف الذي تجدد بين الشيخ المفيد والمرتضى رحمهم الله، وكان من أعظم أهل زمانهما وخاصة شيخنا المفيد. فذكر في الكراس من هو قطب الدين ابن الراوندي نحو 95 مسألة قد وقع الاختلاف بينهما فيها من علم الأصول، من علم أصول الدين، ويتحدث عن علم الكلام، وعلم الكلام هو علم أصول الدين. فذكر في الكراس نحو 95 مسألة قد وقعت في الاختلاف بينهما فيها من علم الأصول، وقال في آخرها، في آخر الكراس الرسالة، لو استوفيت ما اختلف فيه لطال الكتاب. وهذا يدلك على أنه طريق بعيد في معرفة رب الأرباب. ينهى ولده عن اتباع علم الكلام، وهذه حقيقة. إذا رجعنا إلى كتب المفيد ورجعنا إلى كتب المرتضى في باب العقائد، فإن عقائد المفيد تختلف عن عقائد المرتضى، وعقائد الاثنين تختلفان اختلافا واسعا عن منطق القرآن المفسر بتفسيرهم، وعن منطق حديث العترة المفهم بتفهيمهم. هؤلاء هم مراجع الشيعة. قرأت عليكم من وصية مرجع من مراجع الشيعة، إنه علي بن طاووس يوصي ولده بأن لا يتبع كتب المفيد وكتب المرتضى وأمثالهما. هذه حقائق مغيبة عنكم. الشيعة مضحكة، صدقوني صدقوني، إن أبعد الناس عن دين العترة الطاهرة مراجع النجف وكربلاء. هؤلاء هم أبعد الناس عن عقيدة العترة الطاهرة. تصدقون لا تصدقون، هذا أمر راجع إليكم. أنا بإمكاني أن لا أقول هذا الكلام، وبإمكاني أن أجاملهم، وحينئذ أستطيع أن أنال ما أنال من هذه الدنيا التي لا قيمة لها. لكن الحقيقة هي هذه التي أخبركم بها. أتمنى أن تنصتوا لهذه الحقيقة. لا أطالبكم أن تصدقوني، وإنما أن تتدبروا في الذي أقوله لكم، وأن تتأكدوا بأنفسكم. ربما يأتي يوم لن نلتقي، لن تجدوا من يحدثكم بهذه الحقائق، ولن تجدوا من يرشدكم إلى المصادر، ولن تجدوا من يضع بين أيديكم الوثائق والدقائق. استغلوا هذه الفترة ما دامت هذه القناة تستطيع أن تتواصل معكم، وما دام هذا العبد يستطيع أن يتواصل معكم، انتفعوا من هذه الفرصة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا عن المفيد. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.